بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح وذكر ابن برهان روى إنما زيدا قائم وعزى مثل ذلك إلى الكسائي وهو غريب. كان الكلام وما زال في مسألة ما إذا دخلت ما الحرفية الزائدة على إن وأخواتها، فهل هذا الدخول يوجب إهمال هذه الأحرف عن العمل، أو أن هذا الدخول لا يؤثر في إعمال هذه الأحرف؟ على الأول تكون ما كافة مهيئة، على الثاني تكون ما ملغاة زائدة وجودها كعدمها من حيث عدم أو من حيث التأثير على هذه الأحرف. ذكرنا إن في هذه المسألة يكمن قولان. القول الأول وقد ذهب إليه السيبويه وتبعه الشارح، وحاصل هذا القول أن هاهنا تفصيلا بين ليت وغيرها من الأحرف، فإن غيرها من هذه الأحرف إذا دخلت عليها ما توجب إهمالها، فإن هذا الدخول يوجب إهمال هذه الأحرف، وذلك باعتبار أن الاختصاص بالأسماء حينئذ يزول، وإذا زال الاختصاص، اختصاص هذه الأحرف بالأسماء بالجملة الابتدائية، فلا تكون عاملة حينئذ في الجملة الاسمية. إذن دخول ما على غير ليت من هذه الأحرف يوجب إهمال هذه الأحرف عن العمل، وهذه ما تسمى كافة، ما كافة لأنها كفت هذه الأحرف عن العمل ومهيئة باسم الفاعل، لأنها هيئت هذه الأحرف للدخول على الجملة الفعلية بعد أن كانت مختصة بالجملة الاسمية. واضح إن شاء الله هذا فيما يرتبط بغير ليته، وأما فيما يخص ليته فقد أفاد الشارح تبعا لسيبويه أن الوجهين جاريان فيها، ونعني بالوجهين الإهمال والإعمال. أما الإعمال فبالنظر إلى أن الاختصاص لم يزل بدخول ما على ليته، بل لا يزال باقيا، الاختصاص يبقى باقيا. هذه ما لم تجعل أو لم تهيئ ليت للدخول على الجملة الفعلية، بل ليت تبقى على اختصاصها بالجملة ماذا؟ بالجملة الاسمية، فتكون عاملة بعد دخول ما كما كانت عاملة قبل دخولها. هذا إذا أردنا أن نعمل ليته، وجه إعمال ليته. أما إذا أردنا أن نهمل ليته، ما وجه الإهمال؟ وجه الإهمال هو الحمل على أخواتها، الحمل على أخواتها، حيث إن أخواتها من الأحرف، إذا دخلت ما الحرفية الزائدة عليها كفتها عن العمل، فكذلك ها هنا إذا دخلت ما على ليته فأيضا تكفها عن العمل، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب الحمل، من باب حملها على أخواتها. فالحاصل أنه يجوز في ليت الوجهان الإعمال والإهمال. واضح إن شاء الله؟ هذا ما ذهب إليه سيبوي وقد تبعه الشارع. القول الثاني ما ذهب إليه الزجاج وابن السراج، وقال بقولهما المصنف، وقال بقولهما المصنف، وحاصله وحاصل هذا القول أن الوجهين جاريان في جميع هذه الأحرف، في جميع هذه الأحرف من غير تفصيل بين ليت وما عداها. فإذا دخلت ما على هذه الأحرف فيجوز الإهمال ويجوز الإعمال في الجميع بدون تفصيل. غاية ما هنالك، غاية ما هنالك أن جريان هذين الوجهين مشهور في ليته وغير مشهور فيما عداها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الأشهر في ليته الإعمال وفي غيرها الإعمال وفي غيرها الإهمال. لما نقول المشهور هذا لا يعني أن غيره لا يكون جاريا. المشهور في ليت جواز الوجهين، وفي غيرها عدم جواز الوجهين. المشهور غير المشهور يعني يجوز الوجهان. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الأشهر، أن الأشهر في ليته هو الإعمال والمشهور الإهمال. قلنا المشهور جواز الوجهين، المشهور الأشهر من هذين الوجهين الإعمال. في غير ليته ما هو المشهور؟ المشهور هو الإهمال إذا دخلت ماذا؟ إذا دخلت ما الحرفية الزائدة. هذا ما ذكرناه وتحصل لدينا لحد الآن، ما ذكرناه في الدرس السابق. بقي عندنا مقطع وبعد من عبارة الشارح، وبعده نطبق ما ذكره المصنف في النظم. الشارح يقول أن ابن برهان ذكر عن ماذا؟ ذكر عن الأخفش، ذكر عن الأخفش أن الأخفش ذكر من باب الرواية، يعني روى عن العرب إنما زيدا قائم، واضح، إنما زيدا قائم، يعني الأخفش روى أن العرب قالت هكذا إنما زيدا قائم، يعني أن إن مع دخول ما عليها بقيت عاملة، أن إن مع دخول ما عليها بقيت عاملة، إنما زيدا قائم. وهذا القول قد عزي إلى الكسائي، وأن الكسائي ممن يقول بهذا، ممن يقول بهذا، ممن يقول بهذا، يعني أي شيء، يعني بجواز الوجهين، بجواز الوجهين. ثم يقول الشارح وهو غريب، وهو غريب القول بجواز الوجهين، غريب، يعني معنى ماذا؟ يعني أنا لا أرتضيه، أنا لا أوافق عليه. نعم أقول هذا في خصوص ماذا؟ في خصوص ليته، وأما فيما عداه فلا، لأن المتعين حينئذ هو الإهمال على مبدأ الشارع، لذلك قال وهو غريب. ثم ينبه إلى أمر، ينبه إلى أمر أن المصنف في النظم ماذا قال؟ المصنف قال وقد يبقى العمل. لاحظوا عبارة المصنف، قال ووصل ما بذي الحروف، يعني بهذه الحروف، مبطل اعمالها، يعني ما اذا اتصلت بهذه الاحرف فان اعمالها يبطل، يعني تكون مهملة وما تكون كافة. ثم قال وقد يبقى العمل، وقد يبقى العمل. لاحظوا عبارة المصنف مطلقة عامة غير مقيدة بليته، يعني ما قال وقد يبقى العمل في خصوص ليته، وأما فيما عداها فلا يبقى العمل، أتى بالعبارة مطلقة، واضح؟ هذا الإتيان بهذه العبارة مطلقة من غير تقييد بليته إشارة إلى أي شيء؟ تنبيه إلى أي شيء؟ يقول الشارح هذا من المصنف تنبيها وإشارة إلى أن القول بالجواز قد يأتي، هذا القول قد يأتي، قد يجيء من قبل البعض. وقد يبقى العمل يعني أن هناك من يقول بهذا القول، أن هناك، نعم،
ليس محتارب، ليس محتارب.
لا، الآن التفتوا معي، الشارح العبارة دقيقة، الشارح بعد أن نقل عن ابن برهان أن الأخفش روى هذه الرواية عن العرب إنما زيدان قائم، ثم عزي عزى ونسب القول بالجواز إلى الكسائي، ماذا عقب الشارح؟ قال وهو غريب، القول بالجواز غريب، في كلام، ثم بعد ذلك قال في كلام المصنف، التفت معي، في كلام المصنف هل توجد إشارة إلى هذا الأمر الغريب أو إلى هذا القول الغريب؟ يقول نعم توجد إشارة، لكن المصنف لا يريد أن يتبنى هذا القول، هذا بحسب ماذا؟ بحسب فهم الشارح. يقول بقوله وقد يبقى العمل ترك العبارة مطلقة إشارة إلى هذا القول، إلى قول الكسائي الغريب. واضح؟ يعني أنا الشارح أفهم من المصنف أن قوله يوافق قولي، أن مبناه يوافق مبناي، وهو وجوب الإهمال في غير ليته، وجوب الإهمال في غير ليته، وجواز الإعمال والإهمال في ليته. فما تقول في هذا القول؟ يقول هذا وقد يبقى العمل على هذا القول، وهذا القول غريب، هذا القول غريب، هذا ما فهمه الشارح. أما ما فهمه غير الشارح فهو ما ذكرناه، ولعله الأكثر على ذلك أن المصنف بعبارته هذه يشير إلى متبناه، إلى مختاره، لما يقول وقد يبقى العمل، يعني يبقى العمل في ماذا؟ في ليت وفي غيرها، في ليت وفي غيرها. واضح؟ في ليت وفي غيرها، غاية ما هنالك أن العمل يبقى في غير ليت على نحو القلة، ويبقى في ليت على نحو الكثرة. فهنا قد استعملت بمعنيين في كلام المصنف، قد استعملت بمعنيين، هذا من قبيل استعمال المشترك في معنيين، استعملت بمعنى التقليل وبمعنى التحقيق. بمعنى التقليل بالنسبة لغير ليته، فالإعمال فيها يبقى على نحو القلة فقط، هنا بمعنى استعملت للقليل، واستعملت للتحقيق في ماذا؟ في ليته، لأن العمل يبقى فيها بكثرة وعلى نحو الأشهر، فهنا قد أفادت التحقيق، فقد استعملت بمعنى التقليل وبمعنى التحقيق في آن واحد، ولكن التقليل بالنسبة لغير ليته والتحقيق بالنسبة لليته. واضح إن شاء الله؟
دخل في الماضي يدهل في الماضي ويدهل في لهما الدلالات والمخالفات، كيف يدهل في جملة الماضي وأنها تفيد تفيد التقليلين؟
هنا استعملت لي معنيين، لكن بلي حاضي ليت للتحقيق، لا نقول هنا بلحاظ واحد استعملت في معنيين، لا، بلحاظ ليت معنى التحقيق، بلحاظ غيرها بمعنى التقليل.
كيف أنا دخلت على الفعل الماضي؟ أزالت الفعل الماضي، أزالت.
نعم.
لو دخلت على الماضي تفيد التحقيق.
تفيد؟
التحقيق دخلت على الفعل الماضي. قد أزالت مثلاً، الشارح يقول قد أزالت. دخلت على الفعل الماضي. لا دخلت على الفعل الماضي.
تقرير؟
تحقيق.
تحقيق.
إيه. وليش ناخذ إحنا على التقرير؟ في موقف عن المضارع مثلاً.
قد يبقى فعل ماضي أو مضارع؟ لا، كلامنا على المصنف، أنا كلامي على المصنف، وقد يبقى العمل، كلامي على كلام المصنف.
هي قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد شيء، وإذا دخلت على على الفعل المضارع تفيد شيء وإذا دخلت على الفعل المضارع فقط يعني على التحقيق على الفعل المضارع أو على التقليل على الفعل الماضي الجمهور في نفس العدل وإذا دخلت على الفعل المضارع والتشغيل قلت يعني هنا فارق أمرين هي اللحظة في أمر واحد لأنها دخلت على الفعل المضارع
بالنسبة للشيء بالنسبة لشيء آخر هذا الشيء آخر
والكلام مقبول ولكن لأنها دخلت على الفعل المضارع فقط
لا وهذا المعروف أنها إذا دخلت على الفعل المضارع أنها تفيد ماذا تفيد إما التقليل وإما التكثير وإذا دخلت على الماضي فتفيد إما التقريب وإما التحقيق هذا المعروف لكن هذا المعروف مو دائما يعني لا بد أن يكون هو فقط دون غيره لا يمكن أن تكون داخلة على الفعل المضارع وتفيد مع ذلك التحقيق كما في المقام على كل قال وذكر ابن برهان أن الأخفش روى إنما زيدا قائم وعزى من الذي عزى ابن برهان مثل ذلك إلى الكساء يعني القول بجواز الوجهين في كل الأحرف في كل الحروف وهذا القول غريب وفي قول المصنف وقد يبقى العمل بدون تقييد بليت تنبيه على مجيء مثل هذا القول الغريب العبارة تكون واضحة تنبيه على مجيء مثل هذا القول الغريب والمصنف بقوله وقد يبقى العمل لا يريد أن يقول أن هذا هو مختاري بل مختاري هو الذي ذكره الشارح وأن الإعمال والإهمال يجريان في خصوص ليته دون ما عداها عداها لا يأتي فيها إعمال البتة قال لا قد يأتي الإعمال ولكن على قول شاذ وهذا القول الشاذ هو على قول غريب وعلى قول شاذ على قول غريب وهذا هو الذي عزي إلى الكسائي واضح إن شاء الله إلى هنا تم الكلام حول هذه المسألة بعد ذلك يشرع المصنف في مسألة أخرى عنوان هذه المسألة العطف على أسماء هذه الأحرف بالنصب والرفع قبل مجيء الخبر وبعده هذا عنوان مختصر جدا التفتوا معي عنوان هذه المسألة العطف على أسماء هذه الأحرف بالعطف بالنصب أو الرفع قبل مجيء الخبر وبعده بدءا نذكر نقطتين النقطة الأولى أنه لا إشكال ولا ريب في أنه إذا أتي باسم معطوف على اسم إنه فإن حقه النصب ولا فرق في هذا بين مجيئه بعد الاسم مباشرة وقبل الخبر وبين مجيئه بعد الخبر. أذكر مثالين. مثال الأول: إن زيدا في الدار وعمرا، هذا المثال لا إشكال فيه، إن زيدا في الدار وعمرا، فهنا الاسم المعطوف عامر معطوف على ماذا؟ على اسم إن المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، غايته أنه جاء بعد ماذا؟ جاء بعد استكمال الجملة الإسمية من الاسم والخبر. إن زيدا في الدار مبتدأ اسم وخبر، ثم قال وعمرا، هذا مثال. مثال آخر: إن زيدا وعمرا في الدار، إن زيدا وعمرا في الدار، هنا أيضا لا ريب في أن حكم عمر النص، وهذا النص نص لأنه معطوف على ماذا؟ على اسم إن، واسم إن منصوب، فالمعطوف على المنصوب منصوب، غايته أنه عطف على اسم إن وجيء به قبل استكمال الجملة الإسمية، يعني قبل مجيء الخبر، يعني وقع بين الاسم والخبر. إن زيدان وعمرا في الدار، في الدار خبر، هذا لا خلاف ولا إشكال فيه، جائز، هذا لا خلاف ولا إشكال فيه، جائز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية: هل يجوز أن يقع هذا الاسم المعطوف مرفوعا؟ هل يمكن أن يقع هذا الاسم المعطوف مرفوعا؟ نعم، هل يمكن أن يقع الاسم المعطوف على اسم إن مرفوعا أو لا يجوز أو لا يمكن؟ الشارح ماذا أفاد؟ أفاد بأن هذا يجوز ولكن في خصوص صورة واحدة من هاتين الصورتين اللتين ذكرناهما قبل قليل. ما هي هذه الصورة؟ وهي خصوص ما إذا وقع بعد الخبر، لا أنه يقع قبل الخبر وبعد الاسم، يعني في خصوص المثال الذي يقول إن زيدا في الدار وعمر، إن زيدا في الدار وعمر، يجوز أن تقول وعمر أيضا، كما أن النصب جائز الرفع أيضا جائز. أما في الصورة الأخرى فلا يجوز. ما هي الصورة الأخرى؟ أن يجيء الاسم المعطوف قبل الخبر، أن يقع بين الاسم والخبر، هذه الصورة لا تجوز، يعني لا يجوز وقوع الاسم المعطوف فيها مرفوعا، فلا يجوز أن تقول إن زيدا وعمر في الدار، بل يتعين النص والنصب فقط، تقول إن زيدا وعمرا في الدار. هذه خطوة في النقطة الثانية. الخطوة الثانية وهي الأهم، الخطوة الثانية وهي الأهم، ما هي؟ أنه ما توجيه الرفع، ما توجيه الرفع؟ توجيه الناس فواضح، إن زيدان، إذن أولا نحن حصرنا جواز الرفع في صورة دون صورة، إذن الصورة الأخرى خارجة عن محل البحث، كلامنا في صورة واحدة وهي مجيء الاسم المعطوف بعد الخبر. الخطوة الثانية ما توجيه الرفع، ما توجيه الرفع. إذا قلنا بالنصب إن زيدا في الدار وعمران، واضح توجيه النصب عطف على اسم المعطوف، عطف على اسم إن، واسم إن منصوب فيكون منصوبا أيضا. الآن ما توجيه الرفع؟ توجيه الرفع ماذا؟ ليس واضحا، لأن المعطوف عليه منصوب، المعطوف يكون مرفوعا كيف؟ واضح؟
قول جواز الرفع فقط المصنف الشارع على الجمهور
لا، الآن بيان الشارع، الآن بيان الشارع. فهناك نعم قالوا بذلك، ولكن التوجيهات تختلف. لا، راح أبين المذاهب التي قيلت، المذاهب التي قيلت في التوجيه. الشارح لا يقبل بها جميعا، يقبل ببعضها دون البعض، وهذه المذاهب واردة في كلام الشارح، وقد قال بها قائل، يعني كل توجيه قال به قائل. الآن يتضح إن شاء الله جيدا. ثبت ما توجيه الرب؟ ذكرت في توجيه الرفع أربعة مذاهب. المذهب الأول أن الاسم المرفوع، تفت هذه المذاهب ليست خارجة عن محل عن كلمات الشارح، هي مبثوثة في كلمات الشارح. المذهب الأول أن الاسم المرفوع في الحقيقة هو مبتدأ محذوف الخبر، هو مبتدأ محذوف الخبر، وحينئذ العطف يكون من عطف الجملة على الجملة، وحينئذ يكون العطف من عطف جملة على جملة. فلما نقول إن زيدا في الدار وعمر، التقدير يكون هكذا، إن زيدا في الدار وعمر كذلك، كذلك يعني ماذا؟ يعني في الدار. فيكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا، التفتوا معي، يكون عندنا جملة معطوفة على جملة، جملة اسمية عطفت على جملة اسمية أخرى.
لكن نفس إن زيدا في الدار وإن زيد وعمر في الدار، سمعت الجملة كلها، إن زيدا في الدار وصنيع وعمر، لا ما هو إن، لماذا؟
ماكو مشكلة، بس بالنتيجة جملة اسمية على جملة اسمية.
الجملة تسمى جملة،
يعني بعبارة أخرى الاسم المعطوف لا يشترط فيه أن يأتي إن في اللفظ، لا يشترط. نعم هي في معنى المؤكدة، يعني جملة مؤكدة، لأن يعني الاسم المعطوف في حكم المعطوف عليه، المعطوف عليه مؤكد، فالمعطوف أيضا يكون مؤكدا، أيضا يكون مؤكدا، لكن لا يشترط أن تأتي ماذا؟ إن.
ليش أن تقول أنه مؤكدا؟ دليل
بدليل أن الاسم المعطوف يكون في حكم معطوف عليه، فإذا كان المعطوف عليه مؤكدا المعطوف يكون أيضا مؤكدا. عطف جملة على جملة، يعني إذا قلت يعني إن زيدان في الدار وعمر، ومثالنا هكذا وعمر، يعني وعمر ماذا؟ عمر مبتدأ خبره محذوف تقديره كذلك، إن زيدان في الدار وعمر كذلك، كذلك يعني ماذا؟ يعني في الدار. فالمحصل هكذا، إن زيدان في الدار وعمر في الدار. فمبتدا وخبر يكون منعطف جمله على جمله. هذا المذهب الاول. المذهب الثاني يقول ان الاسم المرفوع المعطوف معطوف على محل، التفتوا معي على محل، خلنا نبين هذه المذاهب حتى لو يكون التطبيق العبارة تطبيق قليل، التفتوا على محل اسم إن قبل دخول إن. التفتوا جيدا. الآن لما نقول إن زيدان في الدار وعمر، هذا القول الثاني حاصله أن زيدان قبل دخول إن عليه ماذا كان؟ كان مبتدأ وحكمه الرفع. واضح؟ الاسم المعطوف عطف على اسم إن باعتبار المحل لا باعتبار اللفظ، والمحل المراد به في المقام محله قبل ماذا؟ قبل دخول إن. محله قبل دخول إن ماذا كان؟ الرفع، فيكون الاسم المعطوف مرفوعا أيضا. ولكن القول يبتني على مسألة وقع الخلاف بينهم فيها. هذه المسألة أنه يعطف، التفتوا معي، أنه يعطف الاسم على اسم آخر باعتبار المحال. هذه المسألة وقع خلاف بينهم. حاصل الخلاف أنه هل يشترط في تبعية المحل، هل يشترط في تبعية المحل وجود الطالب لذلك المحل أو لا يشترط؟ هل يشترط في تبعية المحل وجود الطالب لذلك المحل أو لا يشترط؟ نأتي بمثال ثم نطبق ما نذكره على ما نحن فيه. التفتوا معي حينما أقول مثال، مثلا ليس أو ما عندي من رجل، ما عندي من رجل ولا امرأة بالضم، ما عندي من رجل ولا امرأة. هنا امرأة قالوا يجوز فيها الرفع بعنوان أنها اسم معطوف على المبتدأ باعتبار المحل لا باعتبار اللفظ. المبتدأ ما هو؟ ما عندي من رجل ولا امرأة. المبتدأ هو رجل. الآن كيف نعرف رجل؟ ما عندي، التفتوا، ما عندي من رجل. رجل كيف تعرف؟ اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، هكذا يعرف. الخبر ما هو؟ عندي، خبر مقدم. ما عندي من رجل، فرجل مبتدأ باعتبار المحل. واضح؟ امرأة معطوفة على رجل باعتبار محله لا باعتبار لفظه. محله ما هو؟ محله، قالوا محله هو الرفع. هل يوجد طالب للرفع أو لا يوجد؟ قالوا يوجد، وهو الابتداء. ومن لم تنفي الابتداء، من الداخل على رجل لم تنفي الابتداء، فرجل بقي مبتدأ، رجل بقي مبتدأ. وحينئذ الطالب للمحل، الطالب للرفع موجود وهو الابتداء، الطالب للرفع وهو الابتداء موجود، فيجوز العطف على الاسم باعتبار المحل إذا كان طالب المحل موجودا. واضح؟ هذا معنى وجود الطالب للمحل. ما نحن فيه لما نقول إن زيدان في الدار وعمر، العطف على ماذا؟ على اسم إن باعتبار المحل. سؤال، يعني باعتبار المحل يعني باعتبار الرفع، المحل هو الرفع. سؤال، الطالب للرفع موجود أو غير موجود؟ تقول لي قبل إن، قبل إن كان موجود وهو الابتداء، الآن بعد دخول إن، إن ماذا فعلت؟ سلخت وزالت ماذا؟ الابتداء. فطالب الرفع لم يكن موجودا. واضح؟ مع هذا قالوا يجوز، تفتوا، مع هذا قالوا يجوز العطف على المحل. هذا ينبئ على عن ماذا؟ ينبئ على أن القائل بهذا القول لا يشترط وجود الطالب، لا يشترط وجود الطالب للمحل، لأنه إذا كان يشترط وجود الطالب للمحل لا يقول بهذا القول، لأن الطالب غير موجود. واضح إن شاء الله؟ وما نعس الشيخ سعد زين. وهذا قول، قول آخر يقول لا يشترط وجود الطالب، إذا قال باشتراط وجود الطالب لا يقول بهذا القول. هذا القول مبتن على هذه المسألة، على هذا القول في هذه المسألة. واضح إن شاء الله؟ فهذا المذهب الثاني، المذهب الثاني واضح. خلنا نطبق هذا المقدار أو نطبق مقدار قليل. نعم، هو هذا اللي بينا، يعني وجد ما يرفع الطالب، يعني وجد ما يرفع الطالب أو لم يوجد. إذا وجد فالطالب ما موجود، ما هو هذا؟ هاي أزالت فقط اللفظ، المحل لم ترفع المحل، أما إن رفعت المحل واللفظ، أما من حرف زائد، حرف زائد. واضح؟ أزالت فقط اللفظ ولم تزل المحل.
لكن يمكن نقول أنه ولا امرأة، ولا امرأة، أنا يكون ابتداء الأتاك المكتوب هو ابتداء، لكن لا له لا هو يعني عمل لفظي، عمل لفظي أقوى من عمل معنوي الذي هو ابتداء. فالطالب هناك غير موجود، لأن عامل اللفظ أقوى من عامل المعنى، يمنع هذا الكون من المعطف على
من حرف زائد.
ولا امرأة،
اسمح لي اسمح لي، هذا كلامكم يتأتى في الحرف الأصلي. عندنا حرف الجار ثلاثة، حرف زائد، حرف أصلي، حرف شبيه بالزائد. كلامكم هذا يتأتى في الحرف الأصلي. كلامنا من رجل، هنا من زائدة، زائدة فقط. جيد، على كل حال، قال حق المعطوف على اسم إن النصب، هذا اللي بيناه في النقطة الأولى، نحو إن زيدا وعمرا في الدار، وإن زيدا في الدار وعمرا. لماذا مثل بهذه المثالين؟ بعد واضح إن شاء الله. المثال الأول مجيء اسم المعطوف قبل الخبر، المثال الثاني مجيء الاسم المعطوف بعد الخبر. يقول لا فرق بين هاتين الصورتين في جواز النصب. ثم يأتي بهذا المثال يقول قال الشاعر إن الربيع الجودة إن الربيع الجودة أي نعت للربيع الجود وليس الجود الجود بمعنى المطر الغزير والخريفة يدا أبي العباس والصيوف الصيوف جمع صيف التفتوا محل الشاهد ماذا سمعناه له معنى هذا البيت نبين محل الشاهد إن الربيع الجودة والخريفة يدا أبي العباس والصيوفة لاحظوا يدا هنا خبر لإنه ثم بعد ذلك جاء اسم المعطوف وهو الصيوف معطوف على الربيع لكن هنا الاسم المعطوف جاء بعد استكمال الجملة الاسم يعني جاء بعد الخبر واضح
والخريفة اسم معطوف
نعم اي
جاء قبل
هو الان نبين نعم هو محل الشاهد من جهتين الجهة الاولى ان الصيوف اسم معطوف على الربيع بعد يعني بعد الخبر جاء بعد الخبر وحقه النصب وقد نصب الشاهد الثاني أو هو من جهة ثانية أن الخريف عطف على الربيع قبل مجيء الخبر وحقه النصب وقد نصب يعني هذا البيت في الحقيقة شمل لنا ماذا الصورتين معا هو معنى البيت ماذا لا بس نبين معنى البيت بعد تكملة التطبيق يأتي معنى البيت ماذا طبعا بعضهم قال هكذا الربيع والخريف والصيف المراد بهذه الأسماء أمطارهن أو أمطارهن المراد الأمطار وليس نفس هذه الفصول باعتبار المطر إشارة إلى الخير شبه أمطار هذه الفصول بيدي أبي العباس أبو العباس من؟ أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس بعد السفاح السفاح يعني الظاهر هو شبه بال يعني بالدم لأنه كان يسفح الدم التفت أريد أن أبين محل يعني المرمى الذي أراده الشاعر يقول أمطار هذه الفصول تشبه يدي أبي العباس فالمشبه ثبتوا المشبه به هو يدا أبي العباس المشبه أمطار هذه الفصول هذا ماذا يقال له في البلاغة التشبيه المقلوب التشبيه المعكوس ويفترض أن يشبه يدي أبي العباس بماذا بأمطار هذه الفصول له عكس واضح هذا مبالغة في ماذا في أن أبي العباس كريم جدا واضح لاحظوا ماذا قال إن الربيع الجودة والخريفة يدا أبي العباس والصيوفة فجعل المشبه به هو يدي أبي العباس قال وقد يرفع هذا يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين